إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الآية تحذير من الله العزيز الحكيم لعباده المؤمنين من يوم القيامة الذي يحشر الناس فيه إلى ربهم، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ففي ذلكم اليوم لا ينتفع العبد بمال ولا ببنون ولا بجاه ولا سلطان. ثم بين الحق سبحانه صفة الناجين يوم القيامة بقوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. فصاحب القلب السليم هو الناجي من هول ذلكم اليوم. والقلب السليم هو قلب المؤمن السالم من كل شبهة في الدين كالشرك بالله والبدع والرياء، والسالم من كل شهوة في الدنيا من الذنوب والمعاصي. قال ابن القيم رحمه الله: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. فإذا علمنا أهمية صلاح القلب لأجل النجاة يوم القيامة، علمنا أن الاعتناء به أمر عظيم وأثره عميم. فالقلب يا عباد الله ملك الأعضاء، وتتبعه الجوارح صحة وسقما. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت النية والعمل، وصلح اللسان وسائر الجوارح. وقد اعتنى الشرع الحكيم بالقلوب ودعا إلى تطهيرها وتنقيتها، فهي محل نظر علام الغيوب. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلب موطن التقوى والإيمان، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات. فالقلب مطمئن مشرق بالإيمان، ينساق دائما إلى الحق والعدل والخير والفضل. وأول ما يستقر الإيمان إنما يستقر في القلب. ولذلك كان تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان. بهذا يتم الإيمان للعبد. وأصحاب القلوب السليمة هم أفضل الناس في الدنيا وأقربهم إلى ربهم سبحانه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فمن أسباب سلامة القلب تخلصه من أغلال الحسد والبغضاء والغش والرياء والكبر والغرور وغيرها من الأسقام والأمراض التي تهلك القلب. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. ومن أسباب إجابة الدعاء إقبال القلب على الله سبحانه والتضرع إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهم. ولأجل ذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح القلب، فكان يسأل ربه سبحانه وتعالى قلبا سليما. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات، وتأملوا في هذه الكلمات النبوية التي تبين هوان الدنيا وكنوزها. قال: يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كما كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ثبات قلبه على الحق والإيمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. واهتم الصالحون من عباد الله بسلامة قلوبهم، فكانوا يسألون الله ثبات قلوبهم على الطاعة حتى الممات. ومن ذلك قول الله عز وجل حاكيا قول أهل الصلاح: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا كان هذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة وحال أهل الصلاح، فما هي الحال بالنسبة لنا؟ عباد الله، القلوب تمرض، وأمراض القلوب على نوعين: أمراض شبهات وهي أشد النوعين، ويدخل فيها جميع الاعتقادات الباطلة من شرك ونفاق وبدعة. قال سبحانه عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والنوع الثاني أمراض شهوات، وهي المعاصي والسيئات كالحسد والغل والبخل والحقد وشهوة الزنا وشهوة النظر إلى الحرام. قال عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن أكبر أسباب مرض القلوب وضعفها الإقبال على الدنيا ونسيان الآخرة. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المصلون، إن لحياة القلب وصحته طرقًا وأسبابًا، وأفضل ذلك إقبال صاحبه على كتاب الله قراءة وتدبرا وفهما وتفكرا، ففيه الشفاء والهدى والنور لمن اهتدى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن الكريم فيه أبلغ المواعظ وأجلها وأنفع الأدوية للقلوب وأصحها. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن وصايا الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه قوله: إنما هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. فشبه رضي الله عنه القلوب بالوعاء والآنية التي إما أن تبقى فارغة أو تملأ بما يشغلها، فليكن ما يملأها هو القرآن الكريم. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. فشبه القرآن بالربيع للدلالة على أنه سبب لحياة القلب، كما أن الربيع سبب لحياة الأرض. بل ذم النبي صلى الله عليه وسلم القلب الخالي من القرآن فقال: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فبالله علينا لنحاسب أنفسنا، كم من سورة من القرآن في قلوبنا نحفظها؟ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. فبالله عليكم، متى كان آخر مرة فتحتم فيها كتاب الله عز وجل؟ قال ابن القيم رحمه الله مبينا صفات القلب الذي يقبل على القرآن، قال: فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله انتهى كلامه. وكثير من الناس إذا بدأ في القراءة يشعر بثقل في نفسه، إنما ذلك راجع إلى الشيطان وإلى امتلاء قلبه بغير محبة الرحمن. بل بعضهم لا يفتح القرآن إلا في يوم الجمعة إذا جاء قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر، وبعضهم لا يفتحه إلا إذا شعر بضيق، وبعضهم لا يفتحه إلا في رمضان. فأي إقبال على كتاب الله عز وجل بهذه الصور؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يختمون القرآن في كل ثلاث وفي كل سبع وفي كل عشر وفي كل شهر. فما لنا أعرضنا عن كتاب الله وأقبلنا على قراءة الصحف والمجلات؟ أيها الناس، ومن أسباب وطرق سلامة القلب الإكثار من ذكر الله. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالذكر يقوي الإيمان في القلب ويبعث فيه السكينة والطمأنينة. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر يبعث الحياة في القلوب ويشفيها من آثار الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والدعاء من أهم أسباب ثبات القلوب واستقامتها وقلة تقلبها، فما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كما أن مجالسة الأخيار ومصاحبة الأبرار من أسباب سلامة القلب، فهم ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر، فتنزل كلماتهم على القلوب بردا وسلاما فتزيدها صفاء وإيمانا. وقد أوصى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزام الصحبة الصالحة فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وحب الخير للناس ودفع الغيبة والشرور عنهم وحفظ اللسان عن الوقوع في أعراضهم مما يعين على سلامة القلب ونقائه. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومن أسباب سلامة القلوب قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن القيم: أي لا يبقى في القلب غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاث، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه منه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال. فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وبلادهم بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر قوات التحالف على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، واجعل من مات منهم شهيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الآية تحذير من الله العزيز الحكيم لعباده المؤمنين من يوم القيامة الذي يحشر الناس فيه إلى ربهم، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ففي ذلكم اليوم لا ينتفع العبد بمال ولا ببنون ولا بجاه ولا سلطان. ثم بين الحق سبحانه صفة الناجين يوم القيامة بقوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. فصاحب القلب السليم هو الناجي من هول ذلكم اليوم. والقلب السليم هو قلب المؤمن السالم من كل شبهة في الدين،
كالشرك بالله والبدع والرياء والسالم من كل شهوة في الدنيا من الذنوب والمعاصي. قال ابن القيم رحمه الله: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. فإذا علمنا أهمية صلاح القلب لأجل النجاة يوم القيامة، علمنا أن الاعتناء به أمر عظيم وأثره عميم. فالقلب يا عباد الله ملك الأعضاء، وتتبعه الجوارح صحة وسقما. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت النية والعمل، وصلح اللسان وسائر الجوارح. وقد اعتنى الشرع الحكيم بالقلوب ودعا إلى تطهيرها وتنقيتها، فهي محل نظر علام الغيوب. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلب موطن التقوى والإيمان، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات. فالقلب مطمئن مشرق بالإيمان، ينساق دائما إلى الحق والعدل والخير والفضل. وأول ما يستقر الإيمان إنما يستقر في القلب. ولذلك كان تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان، بهذا يتم الإيمان للعبد. وأصحاب القلوب السليمة هم أفضل الناس في الدنيا وأقربهم إلى ربهم سبحانه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فمن أسباب سلامة القلب تخلصه من أغلال الحسد والبغضاء والغش والرياء والكبر والغرور وغيرها من الأسقام والأمراض التي تهلك القلب. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. ومن أسباب إجابة الدعاء إقبال القلب على الله سبحانه والتضرع إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهم. ولأجل ذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح القلب، فكان يسأل ربه سبحانه وتعالى قلبا سليما. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات، وتأملوا في هذه الكلمات النبوية التي تبين هوان الدنيا وكنوزها. قال: يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كما كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ثبات قلبه على الحق والإيمان، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. واهتم الصالحون من عباد الله بسلامة قلوبهم، فكانوا يسألون الله ثبات قلوبهم على الطاعة حتى الممات. ومن ذلك قول الله عز وجل حاكيا قول أهل الصلاح: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا كان هذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة وحال أهل الصلاح، فما هي الحال بالنسبة لنا؟ عباد الله، القلوب تمرض، وأمراض القلوب على نوعين: أمراض شبهات وهي أشد النوعين، ويدخل فيها جميع الاعتقادات الباطلة من شرك ونفاق وبدعة. قال سبحانه عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والنوع الثاني أمراض شهوات، وهي المعاصي والسيئات كالحسد والغل والبخل والحقد وشهوة الزنا وشهوة النظر إلى الحرام. قال عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن أكبر أسباب مرض القلوب وضعفها الإقبال على الدنيا ونسيان الآخرة. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المصلون، إن لحياة القلب وصحته طرقًا وأسبابًا، وأفضل ذلك إقبال صاحبه على كتاب الله قراءة وتدبرا وفهما وتفكرا، ففيه الشفاء والهدى والنور لمن اهتدى. كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن الكريم فيه أبلغ المواعظ وأجلها وأنفع الأدوية للقلوب وأصحها. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن وصايا الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه قوله: إنما هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. فشبه رضي الله عنه القلوب بالوعاء والآنية التي إما أن تبقى فارغة أو تملأ بما يشغلها، فليكن ما يملأها هو القرآن الكريم. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. فشبه القرآن بالربيع للدلالة على أنه سبب لحياة القلب، كما أن الربيع سبب لحياة الأرض. بل ذم النبي صلى الله عليه وسلم القلب الخالي من القرآن فقال: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فبالله علينا لنحاسب أنفسنا، كم من سورة من القرآن في قلوبنا نحفظها؟ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. فبالله عليكم، متى كان آخر مرة فتحتم فيها كتاب الله عز وجل؟ قال ابن القيم رحمه الله مبينا صفات القلب الذي يقبل على القرآن، قال: فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله انتهى كلامه. وكثير من الناس إذا بدأ في القراءة يشعر بثقل في نفسه، إنما ذلك راجع إلى الشيطان وإلى امتلاء قلبه بغير محبة الرحمن. بل بعضهم لا يفتح القرآن إلا في يوم الجمعة إذا جاء قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر، وبعضهم لا يفتحه إلا إذا شعر بضيق، وبعضهم لا يفتحه إلا في رمضان. فأي إقبال على كتاب الله عز وجل بهذه الصور؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يختمون القرآن في كل ثلاث، وفي كل سبع، وفي كل عشر، وفي كل شهر. فما لنا أعرضنا عن كتاب الله وأقبلنا على قراءة الصحف والمجلات؟ أيها الناس، ومن أسباب وطرق سلامة القلب الإكثار من ذكر الله. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالذكر يقوي الإيمان في القلب ويبعث فيه السكينة والطمأنينة. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر يبعث الحياة في القلوب ويشفيها من آثار الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والدعاء من أهم أسباب ثبات القلوب واستقامتها وقلة تقلبها، فما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كما أن مجالسة الأخيار ومصاحبة الأبرار من أسباب سلامة القلب، فهم ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر، فتنزل كلماتهم على القلوب بردا وسلاما فتزيدها صفاء وإيمانا. وقد أوصى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزام الصحبة الصالحة فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وحب الخير للناس ودفع الغيبة والشرور عنهم وحفظ اللسان عن الوقوع في أعراضهم مما يعين على سلامة القلب ونقائه. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومن أسباب سلامة القلوب قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن القيم: أي لا يبقى في القلب غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاث، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه منه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال. فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وبلادهم بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر قوات التحالف على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا واجعل من مات منهم شهيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول والله أعلم.